شماين عزيزي إشلام أموخن من قانا كالدا يمديتة أوكلاند أموخن إن أنا لسياقو دكتور صلاح الدين نور داود وسام يوسف أدوارد نخا وذهبت بشارخ مخارزة إديو يوم تشبتا بالتانية تدريشة مرعيتا أم يقرأ أبونا دوغلوس البازي
إشلام اللوخن كيورا مرحبا جميعا في تكميل حلقاتنا حول العائلة والحلقة التاسعة. وهذا السؤال اللي هو دائما ينطرح، إش قد لازم العائلة يكون عندها أفراد؟ هل المفروض يكون فقط ولد وبنية؟ هل لازم يكون فقط أولاد؟ هل إنه البنات هم أقل؟ وكثير من الأسئلة اللي دائما ترافق في الأسئلة اللي تواجه إلى العائلة. فإذا كم هو عدد الأولاد؟ يعني الأولاد بالعموم سواء كانوا بنين بنات، لكن إيش قد وعد الأولاد اللي لازم يعني يجون أو ينجبون من قبل الوالدين؟ على الزوجين يقول تقبل الأولاد الذي يمنحهما إياهم الله. لا يعني ذلك أن على الأزواج أن يأتوا بأولاد كثر بشكل متهور، عليهم بالأحرى أخذ القرار المناسب انطلاقا من وعي الأمومة والأبوة المسؤولة مع اعتبار وضعهم الصحي اقتصادي نفسي اجتماعي. مو يجي الولد خلص رزقه وياه ومو 10 11 12، مع اعتبار وضعهم إذن الصحي يعني مو كل الأشخاص هم عندهم قابلية أن يكون عندهم أولاد للتربية، كثير اقتصاديا أيضا نفسيا وأيضا اجتماعيا. ومن ثم المفترض أن يتقن الزوجان فهم لغة جسدهما بالعودة إلى الطرق التي تنظم الإنجاب بشكل طبيعي. يعني لازم يعرفون أنه أكو وقت هو يكون بحمل، هذا الوقت ما يكون بحمل. لازم إذا واحد يراقب الوقت المناسب أنه إذا ما يريد يكون أكو هناك يعني يكون حمل. إذن يعود القرار في شأن المسافة الزمنية بين الولادات وعدد الأولاد إلى الأزواج وحدهم. يعني اللي عند الحق في تقرير هذا هو الأب والأم. الوقت، العمر بين الأولاد، عدد الأولاد، هذا حق هو لهم، وهذا حق لهم لا يقبل مساومة. يعني ما يجي شخص يقول لا أنا ما أريد أولاد، ليش يعني مو ماما قالت لي إذا راح أجيب أولاد جسمي راح يخرب مثلا. أكو أمور يعني ما تساوم عليها، يعني هي هاي جزء من كياننا الطبيعي، جزء من مهمتنا، من هالانطلاقة مالتنا في الحياة. إذن هذا يمارسون من الله بمراعاة لواجباتهم تجاه أنفسهم، تجاه أولادهم ووضع العائلة والمجتمع الذين يعيشون فيه. هل طريقة في ترتيب الأرقام والأعداد والزمان وعدد الأولاد، إذن نرجع، هو خاص بالأبوين فقط، هو ما قرار يستجاب لي خارج العائلة. هو مو لأنه جات لبنية لا لازم يكون عندك ولد، جات لبنية اللوخ لا، ويظل ينتظر إلى أن يجي الولد. يعني زين نفرض جاب 10 بنات وما يجي الولد، زين احنا يظل هو إلى أن يجي الولد؟ كل ما يعطينا الله هو نعمة. في أحد الأشخاص اللي يقول خاصة في موضوع الديمقراطية، يقول واحد من هو شخص ألماني يقول جعل العائلة ديمقراطية لا يعني التصويت لمعرفة من يكون الأب. يعني العائلة كلها هي تأخذ هذا الدور الأبوي والدور الأمومة في نفس الوقت. يعني لما يكون حتى على مستوى العائلة لازم ننتبه، مرات يكون التغيير والفرق بين الأعمار الأولاد ما دائما هو يكون في صالح العائلة نفسها. يعني لما يكون ابن عمره 20 سنة ولا راح يكون واحد يقول يعني شكوا بيها جيد، بس لازم العائلة أيضا تفكر بطريقة كلها مع بعضها البعض شنو اللي يأثر نفسيا اجتماعيا على الآخرين. يعني عندنا ولد لا خلينا نجيب واحد لا خلينا هذا راح يشعر بالغربة، يجي واحد يقول لا مو خطية عندكم بس بنات خلي يجي ولد فوقاتهم، هذا ما عنده علاقة إنه الآخرين يقررون بالنيابة بالإنابة على ما يحدث في العائلة. العائلة الأب والأم الوحيدين لهم الحق في الإنجاب من ناحية العدد ومن ناحية الزمن وفق شنو وفق هالمعايير اللي قلنا عليها اللي هي وضعهم الصحي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي. مرة أخرى، وفق وضعهم الصحي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي، وكل كلمة من عندهم إذا احنا درسناها وتعمقنا بيها راح نشوف انه جدا لها تأثير إيجابي على المستوى المعيشي اقتصادي حياتنا النفسية حياتنا الاجتماعية. أتمنى للجميع ويكند مبارك وأسبوع هادئ مع راحة البال للجميع. آمين.
Bayana Sneda
مستمعين إليكم الجزء الأول من مقال الكاتب لويس إقليموس سوق العمل في ظل الجائحة أزمات المضاعفة. لا أحد يشك في ما آلت إليه أحوال الشعوب والدول من بؤس وتراجع في الحقوق الأدمية التي فرضتها ظروف الجائحة وتحورات فيروساتها المستجدة منذ أن اجتاحت العالم نهاية عام 2019، وما تزال تداعياتها قائمة بقسوة وبشدة رهيبة تخيف العالم وأساطينه وحكوماته بالرغم من الجهود الدولية للسعي لاحتواء المرض القاتل بشتى الطرق الوقائية والدوائية لغاية الساعة. ولعل من بين التداعيات العديدة لهذا الوباء القاتل الذي لم يشهد التاريخ له مثيلا من حيث الشراسة واكتساح كل شيء وأي شيء أمامه، تعريض البشر إلى أزمات متلاحقة في الاقتصاد والسياسة والإدارة والعلاقات على أشكالها وتفاعلاتها، ومنها شبح البطالة القاتل الذي خيم على أجواء المصانع والمعامل، ما أدى إلى إغلاق تام أو شبه تام لهذه ولغيرها من الشركات التي كانت سندا وتمويلا لمعيشة الملايين من البشر. أساسيات الحقوق: بالرغم من كون العمل وما يأتي من ورائه من كسب لكفاف اليوم وما يضيفه من ادخار للبعض الآخر، يقع من ضمن أساسيات الحقوق المواطنية في أي بقعة أو بلد إلا أن البشرية وقفت حائرة متسمرة أمام معضلة البطالة وما حتمته من تداعيات ومشاكل عائلية وأسرية ومجتمعية ووطنية وعالمية في شموليتها للجميع، ومع كل الإجراءات المساندة وأشكال التمويل التي تقدمت بها الدول المتقدمة حضاريا ومدنيا في أنظمتها السياسية انطلاقا من حق المواطنين بتأمين عيشه ومعيشة أسرته بكرامة وشرف، إلا أن النظام المالي والتمويلي لم يستطع الصمود في بعض هذه الدول أمام التحديات الكبيرة المتزايدة بسبب استطالة فترة المحنة وامتداد تأثيراتها لميادين أخرى تأثرت بها قطاعات واسعة وخلقت مشاكل منزلية وأدت إلى أزمات عائلية بين الأزواج وأفراد الأسر والأصدقاء، عندما حدت من العلاقات المجتمعية بكل أشكالها ووسائلها ومفرداتها. لقد تراجع سوق العمل في كل المجتمعات بدرجة مخيفة ومضطربة لا تنبئ بخير قريب قادم، إلا في حالة ترقب تغيير جذري إيجابي قادم في وسائل تفكير الزعامات التي تحكم العالم وتتسيد المشهد والعالم للحكومات وأذرعها في مناطق نفوذها. ومن هذه الوسائل الإيجابية المنتظرة من زعامات العالم بطبيعة الحال عندما تعمد بحسن النية على تطبيق معايير إنسانية غير استغلالية ضد فئات هشة وقابلة الانكسار بسبب ضعف هذه الأزمة الأخيرة وعدم قدرتها على مواجهة الواقع والتحديات الكبيرة بسبب فقدانها الوسائل والأدوات التي تمنحها ثقة بالنفس والقدرة على المواجهة وكسب الرهان بكفاءته المغيبة وقدراتها الكامنة التي تخشى إبرازها لأي ظروف أو أسباب. فعندما لجأ الدول متقدمة تفاعلت مواطنيا باحترام مع مجتمعاتها المتحضرة، حصل كل ذلك لكون مواطني هذه المجتمعات اتصفت بكامل الثقة بالنفس وبقدرتها على مواجهة التحديات الصعبة بتعاونها المتضامن مع الدول والمؤسسات التنفيذية الوصول للأمان النفسي والجسدي والفكري والعلمي، وتجاوز سقف المحنة بأقل الخسائر الاقتصادية والبشرية. هذه تحسب تماما لهذا الصنف من الدول المتقدمة بالرغم من الخسائر البشرية التي راح ضحية الجائحة بسبب التهاون وعدم الاكتراث أو الالتزام القاصر ببروتوكولات الوقاية والحماية والحذر، إلا أن سلوك الحياة اليومية في هذه الدول المتحضرة صمد وواظب على شكل وأسلوب الحياة الجديدة التي فرضتها شروط الجائحة بسبب الضمانات وأشكال المساعدة والحزمة التمويلية الضخمة التي تكفلت بها حكومات هذه الدول في علاج الأزمات الاقتصادية وتأثيراتها الجانبية على الحياة المجتمعية وأشكالها ومفرداتها التي تأثرت بفعلها. هنا صوت الكلداني من أوكلاند.
أعزائي المستمعين، إليكم هذا المقال لكاتبه عدنان أبو زيد. جيل شبابي جديد يتحدى النظام الأبوي السياسي والاجتماعي ولا يتعرف به. عدنان أبو زيد أصبح من الضروري الاشتعال على البحث الأكاديمي المتعلق بحركات الاحتجاج في العراق وفهم بواعث اندلاعها ونكوصها واحتمالات اشتعال جذورها من جديد، أو ربما تكتسب إشكالا أخرى جديدة في المستقبل، أو تؤول إلى تظاهرات نمطية كتلك التي تحدث في دول العالم المختلفة، وفيما إذا هي ثورة اجتماعية أم حركة سياسية. تخمن تحليلات بأن انسجام الاحتجاج الذي ظهر في ساحة التظاهر وانسحب على الشوارع سوف لم يتطور إلى حراك قابل للحياة لأسباب تتعلق بطبيعة النظام الاجتماعي والسياسي في العراق، وهو ما حدث في النهاية إذ تلاشى الزخم مقارنة بالعام 2019 وربما يتبعثر بشكل نهائي. لكن من نتائج الحراك الاحتجاجي رغم الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات العامة إنه رسم خارطة جديدة للديناميكات العلاقات لنظام أقل السلطوية منفتح على المعارضة، ولكنه استيعاب الصوت الآخر بعدما أدرك الجميع أن الصدام لن يثمر عن مفاعيل، وأن الجغرافية العفوية والعواطف الثورية الانقلابية التي تتبنى الأنماط الطوباوية للتغيير سوف تقود إلى الهاوية مثلما حصل في بعض الدول الربيع العربي بسبب تعقيدات الصراع الداخلي والخارجي على أرض العراق، ومثلما تعاني القوى السياسية التقليدية المؤسسة للنظام في العراق من الانقسام، فإن الاحتجاجات العراقية منشطرة على نفسها وتتحكم فيها تيارات واتجاهات متضادة، وقد أدى ذلك إلى عدم الاستطاعة على توضيح مراماتها. لكن الذي يحسب لها إنها اجتازت الكثير من ثوابت المجتمع التقليدي وأثمرت عن رسم شخصية شبابية تسعى إلى إدارة الصراع مع النظام السياسي مستندة إلى قيم انفتاح سياسي وثقافي لا يعترف بالنظام الأبوي السياسي والاجتماعي. جرت بعض جيوب الاحتجاج العراقي نفسها على فخ العنف السياسي بقوالبه النمطية الدموية، فيما رصدت مبررات لذلك تحت ذريعة معاقبة النظام السياسي على الفشل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، أو تحت ذريعة أن لا حل سوى البطش والمسلح. لكن ذلك لم يتجاوز حدود حرق وتخريب ممتلكات عامة ومقرات حزبية وحكومية. لكن بعد أشهر من مخاض التجربة يلمس المراقب أن اختبار العقلاني هو الذي فرض نفسه في النهاية، وفي حين لا يمكن فصل ما حدث في العراق عما حدث من انتفاضات مماثلة بدأت في تونس في ديسمبر 2010 والتظاهرات في مصر التي تناهت إلى نظام عسكري، والحراك الاحتجاجي في اليمن وليبيا الذي حول البلدان إلى دول فاشلة وساحة حروب أقليمية، والمعارضات في سوريا التي أقحمت البلاد في حرب مروعة، فإن الحالة العراقية تبدو أقل ضررا على النظام السياسي والدولة بشكل عام، وهو أمر يدفع إلى التأسيس لحوار إيجابي. يبقى تحدي اشتعال فتيل الاحتجاجات مستمرا مهما كان الحكم على الحركات الشعبية بأنها ناجحة أو فاشلة، لأن هذه الآلية لا تفيد في فهم جدليات الصراع المستمرة. ولكن المطلوب اليوم هو التركيز على الحوار والانفتاح ودمقراطة الحياة السياسية واستيعاب الجميع تحت مظلة نظام ديمقراطي حقيقي يستطيع كبح جماح الفساد ولا يتكأ على حالات الإخفاق في الحقب السابقة، لأن هناك نجاحات يمكن البناء عليها وتطويرها. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
Nergis, Nergis, Nergis. خسر صار كله ماري بالا يلا
أعزائي المستمعين، إليكم هذا الإعلان لمركز بابل للتطوير. لمناسبة عيد الأم الذي يصادف هذه السنة يوم الأحد 9 مايو/2021، ينظم مركز بابل للتطوير حفلة خاصة للأمهات الكريمات في يوم السبت 8/5/2021 من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل في قاعة كنيسة مرأة داير الرسول الكلدانية الواقعة في 505 Great South Road Papatoetoe مانيكاو أوكلاند 2025. تتخلل الحفلة فعاليات وأغاني وموسيقى ورقصات فلكلورية وجوائز ولعبة الدومبلا. سعر البطاقة $10 للشخص الواحد، ولغرض تحديد العدد بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للقاعة نطلب الحجز مبكرا من خلال الاتصال بالأخت إليزابيث القاس 021-169-3313 والأخت نور داود 021-202-4585 والأخ أبو ليوان 022-1265-819 والأخ أدوار دنخا 021-082-955-49. والدعوة عامة للجميع السيدات. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
مالك تا تلقي واتورتا مصفوة أول خوبة طلطة برشني بخنانة طاطرة أرقلي من خرايوتا
تلوخ يا شرايا قبل بغري زكايا للأخطيتة ولا جناية
تلخ يا طوريتا
تلخ يا طورايا
تروان مالها خشرايا قد ما تخنيش تنلايا تلخ يا طوريتا
تلخ يا طورايا
تروان مالها خشرايا قد ما تخنيش تنلايا تخرط روحي وفخري أبت فلاطة بخلمي أبت ديجو برديسي أخذت دباول ننوي تبتعاتي قد خوبي تنطرخ لنمو غبتي خي وخي خيرخي
نين بيا ظهر دايني آتي وسلوتي وصومي آتي ود بخرة خي آتي ود خمرة خوبي دومتي خمياني خوبو بيبي نظران نتقخ ويتقي هاليوم تخطري لبوري
تلخيات
أعزائي المستمعين أسعد الله أوقاتكم إليكم هذا الخبر الاقتصادي وتحليله بعنوان ارتفاع كلفة المعيشة بنسبة 0.8% والتوقعات بارتفاعه أكثر. وحسب إحصاءات النيوزلندية التي صدرت حديثا ارتفع الرقم القياسي لسعر المستهلك CPI المعروف بـ Consumer Price Index بنسبة 0.8% في الربع المنتهي لشهر آذار 2021. وعادة يقوم هذا الرقم بقياس كلفة المعيشة من خلال تتبع أسعار المستهلك وكيفية إنفاق الأفراد نقودهم على السلع والخدمات، ويظهر ارتفاع أو انخفاض هذه الأسعار سنويا، والتي تعبر عن معدل التضخم السائد في البلد خلال فترة زمنية معينة. وخلال الفصل وخلال الربع المنتهي في شهر آذار من عام 2021 ارتفعت أسعار البنزين والوقود بشكل عام بنسبة 7.2%، وهذا الارتفاع يعد الأعلى منذ شهر حزيران 2015 وفقا لإحصاءات النيوزلندية، حيث كان المتوسط المرجح لسعر اللتر الواحد من البنزين 91 في الربع المنتهي لشهر آذار 2021 دولارين، بعد أن كان دولارا واحدا و87 سنتا في الربع السابق. ولكن كانت أسعار البنزين أقل بنسبة 3.8% مقارنة بالسنة الماضية، عندما كان المتوسط المرجح لسعر البنزين من نفس النوعية $2.09. ويذكر أن الأسعار النفط العالمية في أوائل 2020 انخفضت مع انتشار جائحة كورونا 19، ولكن عادت لترتفع فيما بعد. كما أن أسعار النقل في نيوزيلندا ارتفعت بنسبة 3.9%، وهو أكبر ارتفاع موسمي خلال عقد، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النقل الخاص والخدمات وأسعار البنزين وأسعار السيارات. إضافة إلى ذلك ارتفعت الإيجارات بنسبة 1% خلال هذا الربع، جعلة أكبر ارتفاع خلال عام. وكذلك أسعار البنزين كانت الأعلى في كانتربيري بنسبة 7.9% خلال هذا الربع، وتأتي بعدها أوكلاند بنسبة 6.5%، ثم ويلينغتون بنسبة 5.3%. أما الإيجارات فقد ارتفعت في هذه المدن الثلاث كالآتي: 1.7% بشكل ربع سنوي، و 4.3% بشكل سنوي. في كانتربيري ارتفعت الإيجارات بنسبة 0.8%، الذي يعادل ارتفاعا سنويا بنسبة 1.5%. وفي أوكلاند ارتفعت بنسبة 0.5%، وهو ما يعادل ارتفاع سنوي بنسبة 1.1%. كذلك ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 4.4% بسبب التأخر في أسعار في مواد الاستيراد. كما أن كلفة بناء الدور السكنية والتجارية ارتفعت بنسبة 1.2% بسبب شحة المواد الإنشائية والأيدي العاملة. كذلك ارتفعت أسعار الإلكترونيات مثل الهواتف النقالة والتلفزيونات والأثاث، وهي تعكس الفترة ما بعد عيد الميلاد والعودة إلى المدارس، وبعضها يعود إلى تعديلات الأسعار المتعلقة بالموديلات الجديدة لهذه المواد. وخلال هذا الربع فإن العائلة المتوسطة أنفقت 10.26% من دخلها على الإيجار، و 19% تقريبا على الغذاء. وعلى أساس سنوي فإن الإيجارات ارتفعت بنسبة 2.7% والغذاء بنسبة 1.1%. وهناك عوامل أخرى أثرت على ارتفاع الأسعار، منها قيود الطاقة الإنتاجية لا سيما في قطاع البناء والتشييد، وبشكل خاص بسبب شحة الأيدي العاملة والمواد الخام، وهي تدخل في الرقم القياسي لسعر المستهلك وترفعه. كما أن إجراءات السياسة الحكومية المتعلقة بإزالة الخصم الضريبي على الفائدة ستؤدي إلى ارتفاع الإيجارات، الذي من المتوقع أن ينعكس ذلك في صورة ارتفاع معدل التضخم. وتشير توقعات ASB Bank إلى أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته عند 2.5% في الربع الثالث من شهر تموز 2021، ويتوقع أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة حتى النصف الثاني من عام 2022. وبحلول ذلك يعتقد أن الاقتصاد يكون قد استقر لتبدأ أسعار الفائدة بالارتفاع. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
Ah.
بتأتخ الختامة خورسة إتيو من قالة كالدايا مدينة أوكلاند شمايا أزيزة لنشيتون مصيتيتون القالة كالدايا كل يوم تشبتا من ساعة 3 و5 بطر بلغت يوما هل 3 و5 بطر بلغت يوما البلانت اف ام 104.6 أخا إلي قالة كالدايا من مدينة أوكلاند